اللعين من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان يقوم بأعمال وزيار بما يتناسب مع المرحلة الزمنية التي كان يعيشها مع الظروف والمتغيرات التي كان تحيط به. فعندما نقرأ السيرة العطرة لأهل البيت عليهم السلام نجد أن هناك تشابها في بعض الأدوار واختلافا في أدوار أخرى. التشابه في الأدوار هو نتيجة الخط العام لمنهج أهل البيت عليهم السلام الذي كان هدفه نشر الإسلام ونشر العقيدة الحقة وتعريف الناس بأحكام الدين بشريعة سيد المرسلين. وهناك أدوار متغايرة أو تفرضها طبيعة المرحلة. عندما نقرأ السيرة المباركة والعطرة للإمام العسكري سلام الله عليه نجد أن هناك أدوار قام بها أئمة من قبل وهناك أدوار جديدة تفرضها طبيعة المرحلة التي عاشها الإمام العسكري سلام الله عليه. لنتحدث عن أهم الأدوار والأعمال التي قام بها الإمام العسكري في القسمين. الدور الأول هو مواجهة الفرق المنحرفة، وهذا الدور قام به كل الأئمة، ولكن كل إمام أيضا يواجه فرق مختلفة أو توجهات جديدة أو تيارات فكرية جديدة تفرض نفسها على الساحة. من أهم أعمال الإمام العسكري عليه السلام هو النشاط الفكري والنشاط العقائدي الذي كان يواجه به الفرق المنحرفة، فرق الضالة. هناك فرق كانت تبث أفكارا عقائدية منحرفة وتبث أفكارا مضللة وضالة. من هذه الفرق التي واجه الإمام العسكري فرقة يسموها الثنائية. الثنائية وهذا هو نوع من نفس الدين المجوسي الذي كان يؤمن بالنور والظلمة، بمبدأ النور والظلمة. هذه الفرقة كانت تبث أفكارا ضالة وأفكارا منحرفة. الإمام العسكري عليه السلام كان يحذر الناس من هذه الفرقة ومن أفكارها ومما تطرح من عقائد وأفكار، وكان يوجههم إلى العقيدة الحقة والصحيحة. الفرقة الثانية التي المنحرفة التي واجهها الإمام العسكري هي فرقة الواقفة أو الواقفية. هذه الفرقة هي التي وقفت على الإمام موسى الكاظم سلام الله عليه. قالوا أن الإمام موسى الكاظم لم يمت وهو القائم المنتظر، واستمروا على ذلك ورفضوا الأئمة الذين جاءوا بعد الإمام الكاظم. هذه الفرقة أسسها شخص اسمه زياد القندي الأنباري، نسبة للأنبار الأنباري. هذا كان عنده من الحقوق الشرعية 70,000 دينار، 70,000 دينار في ذاك الوقت كان مبلغ كبير، وكان معه شخص آخر يملك 30,000 دينار. لما استشهد الامام الكاظم عليه السلام الامام الرضا طالب هؤلاء باسترجاع الاموال، فقال للامام الرضا بعضهم انكر عندهم اموال وبعضهم قال ان الامام الكاظم لم يمت وانه حي مرزق وان القول بموته كلام باطل لانه لم يامرون باعطائك الاموال، كان هلكهم سيطروا على هذه الاموال. فالامام الرضا تبرع منهم واستمرت هذه الفرقه وبدات تاخذ لها في الانتشار. عندما جاء الامام العسكري عليه السلام كانت الفرقه موجود لها اسباب، كانت في ناس اي واحد يرفع له دعوه ياسس له جماعه يحط الامام في النهايه يعتمد على النشاط، اذا ناس نشيطين وحيويين متحركين يحط الجماعه، اذا ناس ما عندهم حركه ولا نشاط ايضا يحط بمقدار حركتهم في المجتمع. فهؤلاء صاروا مجيء صار لهم اتباع. الامام العسكري عليه السلام كان يحذر من هؤلاء وكان ينهى شيعته من الجلوس معهم او تزويدهم او معاكلتهم حتى لا يتأثر بهؤلاء بأفكارهم المنحرفة. وقد يبث ان الامام العسكري ليس هو امام، وان الامام حتى الامام الكاظم لا زال حي وهو الامام المنتظر. فالامام كان يحذر من هؤلاء وكان يوضح لاتباعه وشيعته، فصار افكار هذه الفرقه ضاله. من الفرق ايضا المنحرفه التي واجه الامام العسكري عليه السلام الصوفيه. الصوفيه هذا تمام بدا ينتشر، وبعض الحكام في الدوله العباسيه اخذوا يشجعون هذا التيار، لان هذا التيار شنو؟ تيار الصوفيه، هذا عندهم افكار خاطئه. انما يقولون نحن ننعزل عن الدنيا، هدفنا هو الله سبحانه وتعالى، عندنا ممارسات خاطئه. طبعا الصوفيه الان ايضا فرق، ونحن الان موجودين لهم موجودين فرق مختلفه. بعضهم طبعا هو قد يكون الهدف نبيل، الهدف هو الارتباط بالله، لكن لديهم افكار منحرفه، طبعا فرق كبيره لا نريد ان ندخل في تفاصيلها لان هذا يحتاج الى وقت طويل. لكن اذا كانت الصوفيه بمعنى الانسان يتقرب من الله وبالمعنى الارفاني للكلام، هذا الحداد ما في مشكله، المشكله هي في الافكار الخاطئه التي تحملها الصوفيه. عندهم افكار، عندهم افكار عقائديه منحرفه، وعندهم طرق وسلوك منحرف، يعني مثلا غلاط الصوفيه لا يتزوجون، هذا خلاف السنه خلاف السيره، او انهم يقومون باعمال مثلا يضربون انفسهم ببعض حتى يذمون انفسهم، في تصرفات خاطئه. الامام العسكري عليه السلام ايضا واجه هذه الفرقه وهذا الانحرافات التي كانت موجوده عند الصوفيه، وحذر المسلمين من الانسياق وراءهم. الحكام العباسيون لماذا كانوا يدعون يشجعون هذه الفرق؟ لانهم كانوا بعيدون عن السياسه، كانوا ما لهم علاقه بالدوله والحكم، وهؤلاء يدعون الحكام العباسيين وامثالهم ما لهم الناس دخلوا في السياسه، فكانوا يشجعونهم حتى ينتشروا ويكثروا ويشتقوا الحكام من شرهم. اذا هذه الفرقة الصوفية ايضا كانت من الفرقة المنحرفة. الامام العسكري عليه السلام كان يواجه الفرقة المنحرفة بحزم، كان يوضح للناس الافكار المنحرفة التي كانت يطرحها مثل هؤلاء الفرق. فاذا العمل الاول الذي كان يقوم به الامام العسكري عليه السلام هو مواجهة الفرق المنحرفة والضالة. العمل الثاني هو تربية مجموعة من الفقهاء والرواة. الإمام العسكري عليه السلام عمل بجد من أجل تربية مجموعة كبيرة من الفقهاء وبثهم بين الناس، ومجموعة من الرواة الذين يروون حديث أهل البيت عليهم السلام. ما كانت في الآن في وسائل الاتصال، في مواقع فضائية، في انترنت، في كتب منتشرة، ذاك العصر كان هذا مختلف. فكان الإمام بربي مجموعة من الفقهاء ويبثهم بين الناس. وأحد المحققين أحصى عدد الرواة الذين يروون عن الإمام العسكري فبلغ عددهم 213 راوي ومحدث، كلهم يحدثون عن الإمام العسكري، يروون حديث أهل البيت عليهم السلام بين الناس. العمل الثالث من أعمال الإمام العسكري عليه السلام هو تعزيز نظام الوكلاء. الأئمة عليهم السلام كان لهم وكلاء، وتعزز هذا النظام عند الأئمة المتأخرين، وخصوصا الإمام العسكري عليه السلام بث مجموعة كبيرة من الوكلاء في مناطق تواجد الشيعة، لأن الشيعة بدأوا تتسع رقعتهم الجغرافية بالذات من أيام الإمام الرضا ومن بعده، وخصوصا في عهد الإمام العسكري أصبح الشيعة لهم وجود تيار كبير في الساحة عند الساحة المسلمين، أصبح لهم تواجد في كثير من البلدان. الإمام العسكري عليه السلام أولا ما كانت ظروفه تسمح له أنه يتواصل مع جميع الشيعة لأنه كان تحت المراقبة، وكان الحكام يعني محاصرة شديدة، لأنهم كانوا يعرفون بأنه سيولد للإمام العسكري ولد يسمى المهدي القائم المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكان الحكام يخافوا من هذا المولود. فالإمام كان مراقب محطوط تحت المراقبة. ليش كان محطوط تحت المراقبة؟ حتى يبغى يشوفه أولا من يتصل بالإمام ومن اللي يروح ومن اللي يأتي إليه، وثانيا حتى يصلهم الخبر متى يولد للإمام هذا المولود. ولذلك الإمام اتخذ احتياطات كبيرة حتى لا أحد يعرف ولادة الإمام المهدي، بل انه لم يرى اثر لوالدة الامام اثناء الحمل، ما بقى ما بيقلون ما عندنا تحمل ليه من اثر تحليلة ليه اثر الحمل. ام الامام المهدي لم يظهر عليها اي اثر، والامام ايضا لم يكن يشيع خبر انه سيولد له الامام، بل كان يحاط ذلك بإحاطة سرية كاملة. حتى عندما ولد الامام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف لم يكن الامام العسكري يخبر الا اخص الخواص واقرب المقربين اليه حتى لا يصل خبر لمن؟ للحكام، لانهم كانوا ناويين يقتلوا هذا المولود، كانوا ناويين انهم يقتلوه حتى لا يهدد حكمهم، لانهم سمعوا باحاديث الوارد عن الرسول الوارد عن ائمة اهل البيت، كثير من الاحاديث بالالاف الاحاديث التي تتحدث عن الامام المهدي المنتظر عز الله تعالى فرجه الشريف. فكانوا يضابطون الامام ويأتون إلى بيته للتفتيش. من ضمن الأشياء اللي فتشوا عليها ولد الإمام، يعني فتشوا عن الكتب، فتشوا عن بعض الأشياء، لكن من ضمن الأمور أيضا يشوفوا هذا المولود. فالإمام حتى كان قليل الاختلاط بالناس، وحتى الروايات الواردة عن الإمام العسكري كثير منها كانت مكتوبة، يعني الإمام كان يزيد على الأسئلة كتابة وليس شفاهة بخلاف الأئمة الآخرين، لأن الآخرين كانت الروايات أكثرها شفاهة، الرواية ينقلونها ثم تكتب. الإمام العسكري عليه السلام كان لا، كان أكثر الروايات التي وردت عنه مكتوبة كتابة، كان الشيعة يبعثون إليه بالأسئلة ويجيبهم عليها كتابة، كان قليل الاختلاط بالناس، وكان حتى يعود الناس على ما سيأتي من بعده. فكان شنو سوى؟ سوى نظام الوكلاء، بعث في كل مكان حتى وكيل، حتى يكشف من مثل يوضح الحديث المروي عن اهل البيت عليهم السلام، يقبض الحقوق الشرعية من الناس، يوزعها على الفقراء والمحتاجين والموارد المقررة شرعا، ويكون واسطة بين الناس وبين الإمام. طبعا هذا نظام الوكلاء استمر لحد الآن كما هو الآن معتمد عند المرجعية، من المرجع مراجع عنده وكلاء في كل المناطق، لأن الناس الآن ما يمكنهم كل الناس يروحوا يسألوا المراجع أو من يودي لهم الحقوق أو أنهم يطيعوا على مسائله، فعنده وكلاء. الإمام العسكري عليه السلام بث نظام الوكلاء بصورة كبيرة جدا حتى يعود الناس على الارتباط غير المباشر بالأئمة، وهذا يجرنا الى النقطة الرابعة وهو اعداد الشيعة للغيبة الكبرى. هذا من الاعمال الخاصة بالامام العسكري. الامام العسكري عليه السلام كان يمهد للشيعة الغيبة التي ستقع، الغيبة الكبرى. الشيعة كانوا تعودوا انهم يرتبطون بامام حي، بامام مباشر. عندما يأتي بعد ذلك وقت لا يكون بإمكانهم معرفة الإمام بصورة مباشرة أو الجلوس معهم بصورة مباشرة، هذا كلام شيء تحول، هذا منعطف كبير. يعني طوال أكثر من قرنين من الزمن الشيعة كانوا يتواصلون مع أئمتهم، أئمة أهل البيت عليهم السلام، كانوا يذهبون معهم، يجلسون معهم، يأكلون معهم، يسألونهم مباشرة. ثم فجأة اختفى الإمام، هذا يسبب صدمة للناس، هذا منعطف كبير. الآن احنا ما نشعر فيه لأن احنا ما عشنا تلك الفترة، بس اللي عاش في تلك الفترة لا، هذه مسألة مهمة جدا كبيرة. ولذلك لاحظنا بعد الإمام العسكري أيضا طلعت فرق، في ناس قالوا الإمام العسكري هو الإمام المنتظر، في ناس كما كنا قالوا الإمام موسى الكاظم، في ناس قالوا إسماعيل بن الإمام جعفر الصادق، في ناس قالوا الإمام الرضا، لأن هذا يعني أوجد انعطافه في حياة الشيعة. فالإمام العسكري عليه السلام كان يهيئ الشيعة فكريا، وكان يهيئهم نفسيا لتقبل الغيبة. ولذلك الإمام العسكري ما كان يختلط كثيرا بالناس، كان كثير الاحتجاب عن الناس، كثير الاحتجاب يعني شنو؟ يعني ما يشوفهم، لا يشوفهم ولا يشوفهم إلا قليلا، حتى يتعودوا على الغيبة الكبرى، حتى يتعودوا على ما سيأتي من بعده. وكما قلنا أيضا بعث الوكلاء في كل مكان حتى يصير هناك وسيلة غير مباشرة بين الناس وبين الإمام عليه السلام. وهكذا كان الإمام العسكري عليه السلام يهيئ بالأحاديث أنه سيأتي مولود ولدي سيكون هو القائم المنتظر، وهو سيكون الإمام من بعدي. فكان وأيضا كان يراوي المقربين منه، كان يراويهم الإمام المهدي حتى يطمئنوا، تعرف الناس يتابعهم الشك، يتابعهم الوسوسة، يتابعهم الداكشن، هذا بعد نوع من الإيمان بالغيب. يعني الآن نحن نؤمن بالإمام المهدي المنتظر عند الله تعالى خارج الشريف ولا ما يراه، هذا نوع كأنك تؤمن بشيء غيبي. ليش نحن نؤمن؟ لأن في أدلة، في روايات، في حديث عن الرسول وعن أهل البيت بوجود الإمام المهدي المنتظر. طيب حتى الناس يؤمنوا بالذات في زمان الإمام العسكري عليه السلام، كان يراوي بعض المقربين جدا بالإمام المهدي المنتظر، وكان يخبرهم بأنه سيغيب عن الأنظار، حتى الناس يرتبطوا بهذا الإمام، حتى يصير في علاقة بين الناس وبين الإمام المهدي المنتظر عليه السلام. وفعلا عندما هذا الإمام المهدي المنتظر عين أيضا نفس الوكلاء اللي عينهم الإمام العسكري الذي بقى منهم أحياء، عينهم الإمام المهدي المنتظر وكلاء عنه أيضا. وهكذا قام الامام العسكري عليه السلام بدور مهم جدا في التنهيد للغيبة الكبرى وفي ربط الناس بالامام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف الذي سيظهر وسيملأ الارض قسطا وعدلا بعدما ملئت ظلما وجورا. نسأل من الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من انصاره ومن اتباعه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.